الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، الاخوه المباركون والاخوات المباركات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد ياخذ طابع اللقاء الثاني في التعليق على منية شوقي رحمه الله تعالى عليه، وكنا قد علقنا على بعض الابيات منها في اللقاء السابق، وقلنا ان منية شوقي من افضل ما قيل في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتعينا ان يكون الحديث عنها في حلقتين، وقد مضت الحلقه الاولى، ونسال الله التوفيق في هذه الحلقه. نذكر بعض ابياتها. قال شوقي رحمه الله: ريما على القاع بين البان والعلم، احل سفك دمي في الاشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر اسدا، يا ساكن القاع ادرك ساكن الاجم، لما رمى حدثتني النفس قائله: يا ويح ذنبك بالسهم المسود رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الاحبه عندي غير ذي الم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجه لم تعذر ولم تلمي، ذكرت بالوتن في القران تكرمه، وقيمه اللؤلؤ المكنون في الوتن، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة برية الرجم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، فعلمت أمة بالفقر نازلة رأي القياصر بعد الشاء والنعم، فاترك رعنفيس إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. هذه بعض أبيات كنا قد تحدثنا عنها في لقاء سابق، وذكرنا هذه الأبيات قبلها. نعود فنقول سنعلق في هذا اللقاء المبارك على بيتين من أبيات شوقي. فالأول هو قوله: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم كما هو معلوم، وهو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. والناس في ضرب الطوائف، النصارى زعمت كفرا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، واليهود زعموا أنهم قتلوه، والمسلمون وهذا هو القول الحق بما علمهم الله يقولون إنه عبد الله ورسوله اعتمر على قتله لكن الله رفعه. قال الله جل وعلا: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فعيسى عليه الصلاة والسلام رفع في السماء الثانية، ولهذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج السماء الثانية. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيعود سينزل واضعا يده على أجنحة ملك كأنه يقطر منهما، وهو لم يتوضأ بعد، يعني من يراه يظن أن وجه عيسى يقطر معا وهو ليس بالحقيقة يقطر معا. يقول صلى الله عليه وسلم: كأنه خارج من ديناس. الآن هنا لابد أن نبين لغويا حتى لا يفقه الناس خطأ، الديناس في اللغة الحمام، لكن قد يأتي إنسان فيظن أن معنى الحديث أن عيسى كأنه لتوه خارج من قضاء حاجته، وليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمام في عصرنا هذا أصبح يطلق على مكان قضاء الحاجة، أما في ما سلف في اللغة لا يطلق على مكان قضاء الحاجة، يطلق على المكان الذي يغتسل فيه الناس، أما الذي يقضى فيه الحاجة يسمى كنف. فعيسى عليه الصلاة والسلام كأنه لتوه مغتسل، من يراه يظنه أن بقايا الماء كأنه لتوه مغتسل، وهذه أنوار نبوية طلعها الله جل وعلا على من يشاء من عباده من أنبيائه ورسله. فعيسى عليه الصلاة والسلام أولى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه ليس بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. عيسى أعطاه الله جل وعلا معجزات قبل أن يرفعه إليه، منها أنه يحيي الميت بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكان يأخذ كهيئة الطين فيجعلها كهيئة الطير، يأخذ من الطين فيجعله كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لكن يأبى الله إلا أن يفرق بينه وبين خلقه، فهذا الطائر الذي ينفخ فيه عيسى فيكون طيرا بإذن الله ويطير، لا يلبث إذا غاب أن يسقط ميتا، حتى يعلم الناس أن هذه معجزة وليس عيسى بخالق. الله يقول هل من خالق غير الله، لا أحد يخلق إلا الله، لكن هذه معجزة لا تسمى خلقا بالمعنى الحقيقي للكلمة. أتاها الله جل وعلا بعبده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فكانت معجزة عيسى إحياء الموتى. فانظر كيف تعامل شوقي مع هذا المعنى، وهذا من الدلائل على أن شوقي يعطي أداء عظيما في الفهم. قال أخوك عيسى دعا ميتا فقام له أي سلمنا، ثم قال وأنت أي يا محمد أحييت أجيالا من الرمم، أي أن الله جل وعلا من على أمة الإسلام، من على أتباعك بأن أحياهم من الموت الحقيقية وهي موتة الجهل، ما كانوا عليه من شرك وظلم وسيء أخلاق، كيف أن الله جل وعلا أحياهم بهذا الدين العظيم الذي بعث به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن همه إلا أن يقيم أهله العبادة، لما وضع هاجر وابنها عند البيت رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ثم تمنى على الله أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم، ثم قال في الحديث نفسه وبشارة أخي عيسى، فعيسى كان يخبر أتباعه ويبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلهذا حاول شوقي في هذا المعنى الكبير أن يقارن مقارنة ذات أدب، لأن البعض من الشعراء أو المادحين قد يتطرق لمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخطئ عندما يعقد مقارنة يحاول من غير فهم وإدراك أو بعاطفة تزيد عن الحد أن يقلل من شأن الأنبياء غيره، وهذا مسلك غير حميد. فحق لنا أن نمدح نبينا صلى الله عليه وسلم بما هو وفق ضوابط الشرع، لكن لا يحق لنا أن نسيء الأدب مع أنبياء الله ورسله. ولا داعي لأضرب أمثلة في من أخطأ في هذا الباب، لكن عفى الله عما سلف، المهم أن الإنسان يتأدب مع أنبياء الله ورسله. صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطير، ويتأدب مع أخي يوسف فيقول رحم الله أخي يوسف لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ويقول متأدبا مع أخيه لوط رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى. وهذا الحديث اختلف الناس في معناه، لكن الصواب عندي والعلم عند الله أنه لا يأتي أحد يقرأ أن الله جل وعلا أخبر بما أخبر عنه من نبأ يونس بن متى وما قال الله جل وعلا عنه ولا تكن كصاحب الحوت، فربما وقع من بعض الصالحين ظنا منهم أنهم أفضل من يونس، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وحرره. أما ما يتعلق ببيت شوقي يترك رعمسيس فهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه تفصيلا بعد قليل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. انتهينا إلى ما شكر رحمه الله تعالى عليه قال واترك رعمسيس إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. هذا البيت ليس فردا في القصيدة، وإنما مهد له شوقي وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور منذ أن بعث صلوات الله وسلامه عليه، ومعلوم أن نبينا نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر. قال الشوقي ونودي يقرأ ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفن. ثم أخذ يطنب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وما أفاءه الله عليه من هذا الدين العظيم وكيف أن أتباعه نشر الدين في أصقاع الأرض. ثم قال معقبا هذا البيت الذي نحن بين يديه، قال يترك رعمسيس إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الحرم. ندرك جميعا أن من يفتخر به أو تفتخر به الحضارة المصرية أهرام الجيزة، ولئن كانت هذه تدل على ما كان عند الفراعنة القدماء من تشييد في البناء، فإن شوقي أراد أن يقول إن الحق والفخر لا يكون في البناء الحجري بقدر ما يكون في البناء الإنساني. أهرامنا شادها طه دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. فافتخار الحضارة المصرية بأهرام الجيزة يقول شوقي فيه أن الأولى والأحرى بالناس أن يفتخروا بما قدمه الدين من مظاهر عظيمة ومناقب جليلة على لسان سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. واترك رعمسيس أي كل حضارة سبقت اتركها خلف ظهرك. ثم بيّن إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة العرم. نحن نعلم أن العالم المعاصر يفتخر كثيرا بالثورة الفرنسية المعاصرة، ويجعلون من تقويض سجن البستيل أمرا يتغنون به ليل نهار، وهذا نبه له شوقي رحمه الله في قصيدة أخرى، وما البستيل إلا بنت أنس وكم جلد الطراط به قطينة، أو كما قال. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام العدل في النفس البشرية أولا، فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلما أصلح الله برسوله الفرد كان حريا بعد ذلك أن يكون المجتمع وأن تكون الأمة بعد ذلك قائمة على العدل. وما يتغنى به الحضارة الإنسانية اليوم حق لها من ظهور منظمات ومؤسسات تعنى بحقوق الإنسان، ولا حرج في ذلك ولا دير، إلا ويقول قائلهم زمان الفرد يا فرعون ولا ودالت دولة المتجبرين، إلا أننا ينبغي أن نعلم أن هذا الأمر لم يقم به أحد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يتمنى به الحضارة المعاصرة، وإذا كان شعار فرنسا اليوم يحمل شعارات ثلاث منها المساواة والحرية والإخاء، فإن المساواة قالها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقوله صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه قريش بقدها وقديدها تقدم أسامة بن زيد ليشفع في المرأة المخزومية، قال صلى الله عليه وسلم وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فلا يوجد في النساء أشرف من فاطمة، فهي البضعة النبوية والزيئة المصطفوية رضي الله عنها. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن قربها مني وكونها بضعة مني لا يعفيها ذلك من إقامة الحد عليها لو أنها سرقت. وهذا مبدأ عظيم وموئل كريم جاء به رسول الهدى ونبي الرحمة ورسول الإنسانية جمعاء، وهو الذي يتغنى به الحضارة المعاصرة. لكننا ينبغي أن نكون منصفين، نحكم بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل وعدل هو أقرب للتقوى. فنقول إن الحضارة الإنسانية المعاصرة اليوم بلا شك أنها بعدت كثيرا، وهذا من فضل الله عليها، عن كثير من التجبر والظلم الذي كان سائدا في عصور سابقة وأيام غابرة. لكن الحضارة الغربية كفرت بالطاغوت إلى حد كبير، لم تعظم الفرد لكنها لم تؤمن بالله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بدين يؤمن من خلاله بالرب تبارك وتعالى وبالله ربا، ونعبده جل وعلا وحده لا شريك له، ونخلص له العمل، وننبذ كل طاغوت متجبر وراء ظهرنا. فنعود فنقول شوقي هنا يتغنى بالحضارة الإسلامية إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في فاطمة ابنته بينه في نفسه، فقد وقف صلى الله عليه وسلم يوم بدر يسوي الصفوف، فإذا بأحد أصحابه أظنه سواد بن غزية يتقدم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم من باب حيثيات عمله يؤخره إلى الصف، يقول لو تراجع بشيء كان في يده. فقال ذلك الصحابي الجليل أوجعتني يا رسول الله، فطلب القود القصاص، فقام نبي الرحمة ورسول الهدى وهو أشرف من يمشي على الأرض فكشف عن بطنه وقال اقتد يا سواد. لكن هذا الصحابي لم يكن يرون قصاصا، كان يرون التصاقا بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. نفعنا نحن الموقف، يعني عرفنا وجدنا يقينا بعدل نبينا لكن ذلك الصحابي ظن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه. قال له عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، أي الموت والطعن والرماح والسيوف والعدو وملاقاته، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يلمس جلدك يا رسول الله. الموقف العاطفي هنا قد نستطيع أن نبحر فيه كثيرا لأننا نتكلم عن موقف العدل. فهذا نبي الرحمة ورسول العدل صلى الله عليه وسلم يقيمه بينه وبين أصحابه في بيته، يعدل بين نسائه وزوجاته في النفقة والمبيت والسكنة، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما أملك ولا أملك. بل إنه صلى الله عليه وسلم في الأداب التي علمها الناس كأن يعطى السقاء أو الإناء إلى أن يمينه، يجلس على شماله أبي بكر من شيخة الصحابة، وعن يمينه غلام صغير، فلما يؤتى له بالقدح ويشرب يعطيه الذي عن يمينه. وهذا من كمال عدله صلوات الله وسلامه عليه. يعلم عليه الصلاة والسلام أن الأسرة 100 أفراد، فيقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لأن الضغينة إذا تكونت في الأسرة تتكون بالمجتمع، ما المجتمع أصلا إلا مجموعة أسر. فعليه الصلاة والسلام بدأ بالنفس الإنسانية يصلحها: لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم ينشر العدل بين الرجل وأزواجه، ثم ينشر العدل بين الرجل وأولاده، فقل الله واعدلوا بين أولادكم، ثم ينشر العدل في المجتمع وينزل القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فاعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا كان كلام الله يأمرنا بالعدل مع أعدائنا، فكيف مع أهلينا وموالينا وإخواننا وبني جلدتنا ومن يدينون بديننا؟ ذلك أولى وأحرى. أي ملك يقوم على الظلم ينتهي، وأي ملك وأي حضارة بتعبير أوضح تقوم على العدل والإنصاف تبقى، وهذا سر بقاء كثير من الحضارات. أما التي تقوم على الظلم فإنها لا تلبث أن تنتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالعدل فقط، وإنما أتى بكثير أو بكل ما يمكن أن يصلح الله به البشرية، لكن نحن مقيدون بالبيت. بعد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، لأن النبي صالح يهود خيبر على النصف من التمر، ونعلم أن خيبر وإن كانت بلدة شديدة الحمى إلا أنها بلدة شديدة التمر، كثيرة التمر. يقول حسان: إن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. ومع ذلك لما ذهب عبد الله بن رواحة وهو التلميذ النجيب في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأخذ منهم نصف ثمارهم، قال لهم: يا معشر يهود، والله إنكم أبغض خلق الله إلي. وهذه حرية نفسية في التعبير عما في نفسك، لكن هذا يتجاوز إلى بخس الآخرين حقهم. وإني قادم إليكم من أحب الناس إلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يمنعني بغضي لكم وحبي له أن أزور بينكم، فقد أمرت بأن أعدل فيعدل في خرس النخل. فقالت اليهود هم أهل علم بلا شك، لكن هم لا يعملون بعلمهم، قالوا: بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض. والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا تجاوزنا مسألة قول شوقي إن الملك مظهره في نهضة العدل، انتقلنا إلى العدل بين الناس، أو بتعبير آخر بتعبير أوضح كون الإنسان لا يظلم من حوله. الإسلام حتى يسد هذا الباب غلب مسألة الظلم، جاء بالحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن الطرائق لتأديب النفس البشرية حتى لا تظلم ولا تجور، جاءت الآثار تدل على أن الله يقبل دعوة المظلوم وإن كان كافرا. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وهم يومئذ كانوا أهل كفر، فقال له وهو يودعه على أبواب المدينة، قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فمن أراد أن ينصف نفسه أو أن أراد أن يرتقي بنفسه إلى الدرجات العلى والمنازل الرفيعة، فليصنع في كل أحد إذا وقف بين يديه في شيء يخصه ما يحب أن يصنعه الله به إذا وقف بين يديه. وهذه مراتب عالية ودرجات رفيعة لا يفق كل أحد. لكن كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ولاه عمر الكوفة، فاشتكاه أهلها بعض أهلها ظلما وزورا، فبعث عمر، وهذا من العدل، أشبه ما تسمى بلجنة التحري، تسأل الناس عن سعد، فكلما مروا على قوم وسألوا عن سعد أثنوا عليه خيرا، حتى دخلوا مسجدا أظنه كان لبني عبس هناك، فقام رجل فقال: إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية، وذكر أمورا يذم بها سعد. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو إسحاق كنيته، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وظلما وسمعة، فاللهم لا تمته، فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن، اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: فإن هذا الرجل الذي ظلم سعدا عمر حتى جاوز 90، ودب إليه الشيب حتى سقط حاجباه على عينيه بيضاوان من شدة الشيب، وهو بالسن هذا محدودب ظهره، أخذ يمشي في شوارع في طرقات الكوفة ويتعرض للنساء والفتيات، يغمزهن ويلمزهن ويتعرض لهن في طريقهن. فإذا قال له الناس: يا رجل اتق الله وأكثر من الحياء، ما يسمع من مثل في سنك في مثل هذه الفتيات؟ فيقول مجيبا يبين واقع حاله: شيخ كبير أصابته دعوة سعد، شيخ كبير أصابته دعوة سعد. فالإنسان قد أحيانا يؤتى قدرة على أن يظلم، لكنه إن كان لديه رقابة حقيقية مع ربي يتذكر أن الله جل وعلا أقدر عليه من قدرته على من يريد ظلمه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلمه الذين خرجوا عليه، تطوقوا داره في يوم عرف بيوم الدار، ثم بيوم الدار لأن الخوارج اقتحموا على عثمان داره. موضوع الشاهد الذي يعنيه هنا تحريره من هذه القضية أن هؤلاء دخلوا عليه وقتلوه، فهو أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله عنه وأرضاه. لما قتلوه قامت زوجته نائلة بنت الفرافصة تدافع عنه زوجها، فلما أرادت أن يدافع عنه كانت امرأة بدينة نسبيا، فأحد الرجال ضربها من خلفها، فقالت غاضبة والموقف موقف دماء، زوجها مدرج بالدماء، قالت: مه، كلمة استنكار، قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار. تلوي عليه مظلومة: قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار. هذا الرجل شوهد بعد سنين في البصرة أو في الكوفة وهو مقطوع اليدين والرجلين، ويقول: يا ويلاه من النار، ويقول: يا ويلاه من النار. فجاء رجل لا يعرفه قال: أنت في النار؟ أنت من أهل الجنة، أنت مبتلى لأنك مقطوع اليدين والرجلين، أظنك يعني تكرم يوم القيامة. قال: إنك لا تدري، لقد دخلت على عثمان يوم الدار وشاركت في قتله وضربت زوجته، فدعت علي قائلة: قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار، فأنا الآن يقول عن نفسي مقطوع اليدين والرجلين وبقيت واحد أن أدخل النار. كل ذلك سبب أن الله استجاب دعوة نائلة لأنها مظلومة. وهنا يتحرر لنا ما القيمة العظيمة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهي العدل والإنصاف وعدم ظلم الناس. وإن جاءت به الحضارة المعاصرة وقامت بها مؤسساتها، إلا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان أسبق إلى هذا كله، قدمه بيانا شافيا عن ربه تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إراده في التعريق الثاني لنا على منية شوقي التي مطلعها ريم على القاع بين الباني والعدم، أحل سفك دني في الأشهر الحرم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.